سلام وقيل بعد هذا لكن النصوص أنا وفيت العام 58. نعم. في شهر شوال على الراجح والنصوص. وبالنسبة لشرح مفردات الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحدث، الإحداث هو من الإنشاء والاختراع، ولذلك قال أيضا ابتدع. أحدث أي أنشأ شيئا على غير مثال سابق، وهذا هو معنى ابتدع أيضا، ابتدع ابتدع بمعنى أحدث. في أمرنا أي في أمر ديننا هذا الدين، من أحدث هذا الدين ما ليس منه، أي ما ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو رد أي مردود غير مقبول عند الله. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أيضا من معنى المشار إليه. ومستفاد من الحديث عدة فوائد، منها أن العمل إذا كان محدثا أي مخترعا بغير دليل أي مبتدعا لا يقبل عند الله، فالبدعة غير مقبولة سواء كانت بدعة حقيقية أم كانت بدعة إضافية. والفرق بينهما أن البدعة الحقيقية هي ابتداع شيء أو حكم ليس له أصل في كتاب ولا سنة، وأما الإضافية هو أن يبتدع شيئا له تعلق بنص كتاب السنة من جهة، ومن جهة أخرى لا تعلق له بل هو مبتدع مخلص. نضرب مثالا للصلاة، فمن ابتدع صلاة في وقت معين بصفة معينة وخصها لذلك الوقت وبهذه الصفة دون أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، هذه بدعة إضافية، يعني أن الصلاة لها أصل الكتاب والسنة كذلك، فمطلق الصلاة كعبادة تسمى الصلاة لها أصل، الصلاة لها أصل فلا متعلق بهذه الجهة الشرع، ولكن من جهة التخصيص بصفة أو بزمان أو مكان غير دليل هذا مبتدع محدث، لم يخصصه الشارع لا هذا المكان ولا هذه الصفة ولا هذا الزمان، وصارت بدعة إضافية إضافة إلى الزمان أو المكان أو الصفة. واضح؟ ولذلك العبادة لا تصح ولا تقبل عند الله إلا بشرطين، شرط الإخلاص والمتابعة، والذي يعنيها في هذا الحديث المتابعة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي أنه تابع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحداث. فهنا المتابعة هي فيصل، ولذلك اصطلح بعض العلماء على تسمية هذا التوحيد المتابعة، فظن البعض أن التوحيد المتابعة قسم رابع من قسم توحيد التوحيد الله، هذا خطأ، لا هو ما قصد توحيد الله، ما قصد توحيد المتابعة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصطلح توحيد المتابعة معناه إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره على الإطلاق، والذي يستحق أن يتبع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، الاتباع مطلق، وما كان دونه ومن كان دونه إنما يتبع اتباعا مقيدا أي بكتاب السنة. فالعالم رباني مهما كان صالحا ومهما كان ربانيا إنه لا يتبع مطلقا أي على كل أقواله وأفعاله، لأنه لا لابد أن يخطئ. ولذلك لما ناظر أحد المناظرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قوله وفي ادعائه أن الطلبة الشيخ يتعصبون له، ثم قال ويتبعونك إلا قليلا. قال له الشيخ الألباني قولك إلا قليلا هذا يدل على أنهم لا يتعصبون، لأنه خلفوني هذا القليل، هذا دل على أنه لم يأخذ كل أقواله وأفعاله، خلفوني مسألة في مسألتين في عشرة. المهم أنه حدثت المخالفة في أمر لأنهم رأوا الدليل على خلاف ما قال الشيخ، فليس من السنة اتباع الشيخ على كل أقواله وأفعاله، هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع على ما أمر بكتاب السنة، لأنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من صحة النية أو من حسن الاتباع ليس معصوما وليس ممن ألزم باتباعه على كل ما يقول. ولكن طبعا هذا سلاح ذو حدين، أهل الأهواء من الذين يريدون إسقاط العلماء يتكلمون بهذا الكلام لكن بذريعة إسقاط مرجعية العلماء تحت دعوى أنهم ليسوا معصومين وتحت دعوى أنهم لا يجب أن يتبع على كل أقوالهم وأفعالهم. فنقول لا فرق، العالم إذا كان معروفا بالعدالة وبالثقة وباتباع منهج السلف فإنه بلا شك أولى من غيره ممن لم يعرف بذلك. فلو كان العبد مقلدا عاميا لا يستطيع التمييز بين الأدلة فيقول له عليك أن تسير خلف العلماء الثقات، نعم لا يلزمك باتباع عالم بعينه ولكن تتبع العلماء المعروفين بالثقات جملة، لا يلزمك باتباع عالم بعينه. وفي الوقت نفسه نقول إن طالب العلم الذي يميز الأدلة عليه أن يتبع العالم على ما أتى به من أدلة، وهذه مرحلة بين الاجتهاد والتقليد كما قسم هذا التقسيم الشاطبي في كتاب الاعتصام وسمى هذا القسم قسم الاتباع، وليس مجتهدا وليس مقلدا ولكنه متبع واتبع الأدلة التي جاء بها العالم، إن خالف العالم الدليل في المسألة لم يتبعه لم يتبعه أنه لم يأتي بالدليل. وماذا قضى الكفاية؟
من يوافق على هذا الاقتراح؟ من لا يوافق؟ لا وافق ولا مذاكر؟ ولا واثق ولا فاعل ولا مالك ولا فاعل موثوق ولا مؤمن لهذا الفقيه الذي كلما جاءه احد قال له المساله فيها قولان فساله عن وجود الله قال فيها قولان الخامس والسادس استقر هذا سبيل أمري هذا ليس منه لما أشرحه لأن نبدأ بالخامس أن يكون المجلس القادم إن شاء الله تعالى تجهزون حديث الموضوع من المجلس الذي في السادس ماذا؟ جرماز؟ ما حجتك؟ معك شيء؟ تكلمت أنت شيء؟ ولا صح؟ أبي؟ تكلمت شيء من هذا؟
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وعلى آله
هذا هو المجلس الخامس بشرح متن الأربعين الدورية للإمام النووي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان رحمه الله تعالى. وهذا هو اليوم الثاني من شهر شوال سنة 37 بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد. فهذا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، والأحاديث مشتهرة عند أهل الإسلام عليها نظرة الإسلام. هذا الحديث فيه تأصيل لمسألة البدعة وإحداث الدين. ورواية الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أزواجه إليه، كما في حديث عمرو بن العاص انه سال النبي صلى الله عليه وسلم احد الناس اليه فقال عائشه، وقال له من الرجال؟ قال ابوها، اي ابو بكر. هي الصديقه مكتبت الصديقه بنت الصديق، وامها تسمى وسميت بام رومان زوج ابي بكر رضي الله عنه. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا طيبات. خديجه رضي الله عنها كانت طيبا من تكون ذكرا، وقت زواجها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها يا بنت ست سنين على الصحيح، ودخل بها يا بنت تسع سنين على الصحيح كما في البخاري. ورغم صغر سنها الا انها كانت تتمتع بالذكاء والحفظ، فحفظت لها مئات الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كانت من المكثرات. فالمكثرون من روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر، والبحر أي ابن عباس، المكثرون من روايه الاثر كما قال السيوطي في أفيادي ابو هريره يليه ابن عمر، والبحر وانس والخدري وجابر وزوجه النبي، هم الذين رووا اكثر من 1000 حديث، تعدت احاديثهم الالاف، هم اكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في اول السته. ابو هريره على راسهم، ابو هريره ثم ابن عمر ثم البحر ابن عباس ثم انس ثم ابو سعيد الخدري ثم جابر ثم عائشه رضي الله عنهم اجمعين. وقد توفيت رضي الله عنها يعني عن المشهور في العام 58 للهجرة، هناك خلاف بسنة وفاتها، فقيل توفيت قبل هذا وقيل بعد هذا، لكن المشهور أنها توفيت في العام 58، نعم، في شهر شوال على الرجح والمشهور. وبالنسبة لشرح مفردات الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحدث، الإحداث هو من الإنشاء والاختراع، ولذلك قال أيضا ابتدع، أحدث أي أنشأ شيئا على غير مثال سابق، وهذا هو معنى ابتدع أيضا، ابتدع بمعنى أحدث. في أمرنا أي في أمر ديننا هذا الدين،
من أحضر إبادة بما ليس منه أي ما ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو رد أي مردود غير مقبول عند الله. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أيضا من معنى المشار إليه. ومستفاد من الحديث عدة فوائد، منها أن العمل إذا كان محدثا أي مخترعا بغير دليل أي مبتدعا لا يقبل عند الله، فالبدعة غير مقبولة سواء كانت بدعة حقيقية أم كانت بدعة إضافية. والفرق بينهما أن البدعة الحقيقية هي ابتداع شيء أو حكم ليس له أصل في كتاب ولا سنة، وأما الإضافية هو أن يبتدع شيئا له تعلق بنص كتاب السنة من جهة ومن جهة أخرى لا تعلق له بل هو مبتدع مخلص. نضرب مثالا بالصلاة، فمن ابتدع صلاة في وقت معين بصفة معينة وخصها لذلك الوقت وبهذه الصفة دون أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، هذه بدعة إضافية، يعني أن الصلاة لها أصل في الكتاب والسنة كمطلق الصلاة كعبادة تسمى الصلاة لا أصل، الصلاة لا أصل فلا متعلق بهذه الجهة الشرع، ولكن من جهة التخصيص بصفة أو بزمان أو مكان غير دليل هذا مبتدع محدث لم يخصصه الشارع لهذا المكان ولا لهذه الصفة ولا لهذا الزمان، وصارت بدعة إضافية إضافة إلى الزمان أو المكان أو الصفة. واضح؟ ولذلك العبادة لا تصح ولا تقبل عند الله إلا بشرطين، شرط الإخلاص والمتابعة، والذي يعنيها في هذا الحديث المتابعة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي أن يتابع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحداث. وهنا المتابعة هي فيصل، ولذلك اصطلح بعض العلماء على تسمية هذا بتوحيد المتابعة، فظن البعض أن التوحيد المتابعة قسم رابع من قسم توحيد الأول، خطأ، لا هو ما قصد توحيد الله، من قصد توحيد المتابعة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصطلح توحيد المتابعة معناه إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره على الإطلاق، والذي يستحق أن يتبع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، اتباع مطلق، وما كان دونه ومن كان دونه إنما يتبع اتباعا مقيدا أي بكتاب السنة. فالعالم ربي مهما كان صالحا ومهما كان ربانيا إنه لا يتبع مطلقا أي على كل أقواله وأفعاله، لأنه لا بد أن يخطئ. ولكننا ناظر أحد المناظرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قوله وفي ادعائه أن الطلبة طلبة الشيخ يتعصبون له، ف ثم قال ويتبعون إلا قليلا. قال له الشيخ الألباني قولك إلا قليلا هذا يدل على أنهم لا يتعصبون. لأنهم خالفوني هذا القليل، هذا دل على أنهم لم يأخذوا كل أقوالي وأفعالي، خالفوني مسألة في مسألتين في عشرة. المهم أنها حدثت المخالفة في أمر لأنهم رأوا الدليل على خلاف ما قال الشيخ. فليس من السنة اتباع الشريخ على كل أقوال أفعاله، هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع على ما أمر به الرسول، لأنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من صحة النية أو من حسن الاتباع ليس معصوما وليس ممن ألزم باتباعه على كل ما يقول. ولكن طبعا هذا سلاح ذو حدين، أهل الأهواء من الذين يريدون إسقاط العلماء يتكلمون بهذا الكلام لكن بذريعة إسقاط مرجعية العلماء تحت دعوى أنهم ليسوا معصومين وتحت دعوى أنهم لا يجب أن يتبعوا على كل أقوالهم وأفعالهم. فنقول لا، فرق العالم إذا كان معروفا بالعدالة وبالثقة وباتباع منهج السلف فإنه بلا شك أولى من غيره ممن لم يعرف بذلك. فلو كان العبد مقلدا لكن عاميا لا يستطيع التمييز بين الأدلة فيقول له عليك أن تسير خلف العلماء الثقات. نعم لا تلزمك باتباع عالم بعينه ولكن تتبع العلماء المعروفين بالثقة جملة، لا تلزمك باتباع عالم بعينه. وفي الوقت نفسه نقول إن طالب العلم الذي يميز الأدلة عليه أن يتبع العالم على ما أتى فيه من أدلة، وهذه مرحلة بين الاجتهاد والتقليد كما قسم هذا التقسيم الشاطبي في كتاب الاعتصام وسماها وسمى هذا القسم قسم الاتباع. وليس مجتهدا وليس مقلدا ولكنه متبع يكتب الأدلة التي جاء بها العالم. إن خالف العالم الدليل في المسألة لم يتبعه، لم يتبعه أنه لم يأتي بالدليل. وماذا قضى الكفاية؟
أقرؤون وهي الممال البشير وتستخدمون منه ما يرسل عليكم. صلى الله عليه وسلم.